قال قائل: ماذا أصنع به إذا تبت؟ يعني رجل اكتسب مالا حراما ثم تاب، فماذا يصنع به؟ نقول: يتصدق به تخلصا منه وإبراء لذمته لا تقربا به، لأنه لو تصدق به تقربا به لم يقبل منه ولم تبرأ ذمته، لم يقبل منه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولم تبرأ ذمته لأنه إنما تصدق به على أنه ملكه، على أنه ملكه لا على أنه متخلص منه متبرع، بخلاف من تصدق به تخلصا منه فإنه يؤجر على ذلك. اكرب هذا، اكرب فيه شيء، اكرب عشان ما ينزل عليكم، لا اللي فوق. فإذا تصدق به تبرعا منه هل يؤجر على نفس الصدقة أو على البراءة والتوبة؟ على البراءة والتوبة. نعم. طيب، ومن فوائد الآية الرد على الجبرية لقوله: أنفقوا ومما كسبتم. وجه الدلالة من أنفقوا أنه لو كان الإنسان مجبرا على عمله لم يصح أن نوجه إليه الأمر في الإنفاق، لأنه يقول: ما أقدر. لو أردت أن أنفق وأنا مجبر على العمل ما تمكنت. كذلك قولك: كسبتم، أضاف الكسب إليهم، وهو دليل على أن الإنسان ينسب إليه الفعل ولا يجبر عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الزكاة من الخارج من الأرض. من أين تؤخذ؟ لنا خاص، أنت من الضيوف أظن. أين؟ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قوله: مما أخرجنا لكم من الأرض، ففيها وجوب الزكاة فيما خرج من الأرض. عرفتم؟ طيب، وظاهر الآية وجوب الزكاة من الخارج من الأرض مطلقا، سواء كان قليلا أم كثيرا، وسواء كان مما يوثق ويكال أم لا. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم على أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض مطلقا بعموم الآية، ولكن الصواب خلاف ذلك لدلالة السنة على التفصيل في هذا. فأولا، لا تجب الزكاة في القليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فإذا حصل الإنسان من الزرع دون خمسة أوسق، والوسق هو الحمل، ومقدار الخمسة 300 صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل الإنسان من الزرع ما يساوي 200 صاع فقط، فلو رجعنا إلى ظاهر الآية لوجبت عليه، ولكن السنة بينت أنه لا شيء عليه فيما دون ذلك، في المئتين. ثانيا، دلت السنة على أن ما لا يكال لا تجب فيه الزكاة. كيف ذلك؟ من قوله: ليس فيما دون خمسة أوسق، والوسق كما قلت هو الحمل، وهو 60 صاعا، وعليه فلا تجب الزكاة في الخضروات مثل التفاح والبرتقال والعترج وشبهه، لأن السنة بيّنت أنه لا بد من أن يكون ذلك الشيء مما يوسط. طيب، ثالثا، أجمل في الآية مقدار ما ينفق، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجناكم من الأرض. وقد دلت السنة فيما خرج من الأرض أن الواجب فيما يسقى بمؤونة نصف العشر، نصف العشر يعني 5%، وفيما يسقى بلا مؤونة العشر يعني 10%. واضح؟ طيب من طيبات ما كسبتم، هل بينت السنة ما يجب في عروض التجارة؟ نقول نعم، لأن عروض التجارة تقوم بالذهب والفضة، والذهب والفضة قد بينت السنة بأن في كل واحد منها إيش؟ ربع العشر. ربع العشر كم؟ 1/40، 1/40، وهو كذلك. طيب من فوائد الآية ما يتبين من اختلاف التعبير في قوله من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم. فلماذا عبر في الأول تعبيرا يدل على أن ذلك من فعل العبد، والثاني عبر تعبيرا يدل على أنه ليس من فعل العبد؟ الأمر في هذا واضح، لأن نمو التجارة بالكسب غالبه من فعل العبد، يبيع ويشتري ويكسب. أما ما خرج من الأرض فليس من فعل العبد في الواقع. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ طيب من فوائد الآية الكريمة أيضا وجوب الزكاة في المعدن، المعادن لدخولها في عموم ومما أخرجنا لكم من الأرض. لكن العلماء يقولون إن كان المعدن ذهبا وفضة وجبت فيه الزكاة بكل حال، وإن كان غير ذهب وفضة كالنحاس والرصاص وما أشبهه ففيه الزكاة إن أعده للتجارة، لأن هذه لا تجب، لأن هذه المعادن لا تجب الزكاة فيها بعينها، إنما تجب الزكاة فيها بالنية، إذا نواها للتجارة وجبت الزكاة فيها. طيب هل يستفاد منها وجوب الزكاة في الركاز؟ الركاز في خلاف، منهم من قال يستفاد من ذلك وجوب الزكاة في الركاز، ولا بد أن نعرف ما هو الركاز. الركاز ما وجد من دفن الجاهلية، أي مدفون الجاهلية، يعني ما وجد من النقود القديمة التي تنسب إلى زمن بعيد، بحيث يغلب على الظن أنه ليس لها أهل اليوم. نعم، هذا الدراهم والتنانير إذا وجدت تكون ركازا، فهل تجب فيها الزكاة أو لا تجب؟ فيها خلاف بين العلماء، هذا الخلاف مبني على المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس، في الركاز الخمس. فمنهم من قال إن المراد بالخمس 1/5، ومنهم من قال إن المراد بالخمس للعهد المعروف شرعا، وهو الخمس الذي يصرف مصرف الفيء. نعم، وقال إنه لا يوجد شيء من الأموال زكاة والخمس. والذين قالوا المراد بالخمس 1/5 قالوا إنما وجب فيه الخمس لسهولة الحصول عليه، لأن مثل الدراهم والدنانير أو عروض التجارة فيها تعب، وما أخرج الله من الأرض تعبه أسهل، والركاز أسهل من الجميع، فوجب في كل واحد منها ما تقتضيه الحكمة. لا يوجد، يوجد ناس يعثرون عليه، يوجد ناس يعثرون عليه، إما حفريات أو أحد ينبه، يجي أحد في الرؤية ينبهه، والمكان الثاني في كذا وكذا. نعم. طيب ومن فوائد الآية الكريمة نعم الراجح وجوب الخمس. الخمس من فوائد الآية الكريمة تحريم قصد الرديء في إخراج الزكاة لقوله ولا تيمم الخبيث منه تنفقون. نعم. ومن فوائدها أيضا إذا ضمت إلى حديث ابن عباس حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم. إذا ضممت الحديث الآية تبين لك العدل في الشريعة. العدل في الشريعة لأن قوله إياك وكرائم أموالهم لو أن العامل على الزكاة قصد الكرائم من الأموال صار في هذا إجحاف على من؟ على أهل الأموال. ولو قصد الردي صار إجحاف على أهل الزكاة فصار الواجب وسطا. لا نلزم صاحب المال بإخراج الأجود ولا نمكنه من إخراج الأرض. يخرج الوسط. طيب من فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى قاعدة إيمانية عامة وهي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قوله ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. فما وجه الدلالة؟ من يعرف؟
الإنسان نفسه إذا كان لا يرضى بهذا
لنفسه فلماذا يرضاه
لغيره؟
طيب أظن واضح. إذا كنت أنت لو أعطيته من هذا المال ما أخذته إلا على إغماض وسهولة وإغضاء عن بعض الشيء فلماذا تختاره لغيرك؟ وهذا ينبغي للإنسان أن يتخذه قاعدة فيما يعامل به غيره لأن يعامله على ما يحب أن يعامله به. ولهذا جاء في الحديث الصحيح من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. شوف القاعدة في المعاملة مع الناس. ومع الأسف الشديد أن كثيرا من الناس اليوم لا يتعاملون فيما بينهم هذه المعاملة. أكثر الناس يرى أن المكر غنيمة وأن الكذب غنيمة. حتى إن بعض العامة يقول الحلف الكاذب في البيع والشراء مسامير السلع. مسامير السلع ها؟ وش معنى هذا؟ يعني يقول ليحكم أسلع ويضبطه مثل المسمار للخشبة هو الحلف الكاذب. أعوذ بالله. لم يعلم أن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. نعم. طيب ومن فوائد الآية الكريمة استعمال القياس أو إثبات القياس. نأخذ من الأخ من الضيف. أقول من فوائد الآية إثبات القياس. الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. أصبر يا آدم.
القياس
هنا ما تدري؟ طيب من يعرف من الضيوف؟ أنت منهم؟ يلا.
قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه.
من أي الجملتين؟ من لا تيممه ولا من لسن بأخذه لا تمر فيه؟ من قول ولا تيممه توافقونه؟ لا. طيب نريد ضيفا آخر. ها تفضل. ولستم بآخره لكن أظن أبي أعرف هذا على طول ما دام انتفى في الجملة الأول الأولى. طيب بين لي وجه القياس عشان نعرف أنك. طيب من؟ لا أن حصل من الضيوف حبة لي. أنت منهم؟ ها؟ طيب زي وجه القياس يا أقول ما وجه القياس؟ هذا لفظ الآية لكن نريد وجه وجه إثبات القياس من هذه الآية. يعني إذا كنت لا تراه لنفسك فكيف تراه لغيرك؟ يعني قس هذا بهذا. واضح؟ طيب قياس أولوية. طيب من فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله غني حميد كذا. طيب وإثبات صفتين من صفات الله وهما الغنى والحمد. طيب وفيه أيضا إثبات صفة ثالثة من اجتماعهما جميعا وهو كمال غناه وهو أنه غنى يحمد عليه سبحانه وتعالى. طيب هذا اسمان هل هما من الأسماء المتعدية بحيث لا يتم الإيمان بهما إلا بإثبات ثلاث أمور أو من الأسماء اللازمة بحيث يتم الإيمان بهما بإثبات أمرين؟ عيد.
الغني هذا لازم والحميد متعدي.
طيب زين الغني لازم بماذا يتم الإيمان به؟ نعم
وكذلك لابد أن يكون بأنه صفة
مترنم للصفة وهي الغناء. طيب الحميد قلت أنه متعدي فلا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة قلها لي. بالصفة وهي الحمد. طيب بالحكم أو الأثر وهو أنه
يحمد
هذا إذا جعلنا حميد بمعنى حامد فإن جعلناها بمعنى محمود فهو لازم ويتم لما به بأمرين إثبات الاسم وإثبات الصفة. أحسن. طيب ها لا من متعدي؟ لا 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 غني هو بنفسه. طيب يقول الشيطان يعدكم قرأناها أو الآن ده. طيب قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان مبتدأ وخبره جملة يعدكم ويأمركم فيها قراءتان الضم والسكون ويأمركم. أما قراءة الضم فلا إشكال فيها لأنه معطوف على مرفوع يعدكم ويأمركم. وأما قراءة الجزم ففيها إشكال لأن المعروف في قواعد النحو أن الفعل المضارع إذا لم يدخل عليه جازم ولا ناصب يكون مرفوعا وهنا كان مجزوما. قالوا إن جزمه هنا للتخفيف لتخفيف النطق لأن قوله ويأمركم أخف على اللسان من قوله ويأمركم. لكن هذه قاعدة غير متعدية إنما يعلل بها ما ثبت. انتبه هذه قاعدة هذه علة غير متعدية هذه علة غير متعدية وإنما يعلل بها ما ثبت. وش الفرق بين يعني لماذا قلنا غير متعدية لأننا لو قلنا متعدية لكان قياس ذلك أن كل لفظة في القرآن يكون فيها ثقل على اللسان تسكن، وليس كذلك، لأن القرآن مبني على السماع. لكن إذا وردت قراءة فيها خفة وتخالف القواعد العربية المعروفة، فنحن نقول خولفت القاعدة للتخفيف. طيب، وقوله والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، هذه أيضا جملة مكونة من مبتدا وخبر. المبتدا محمد: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. المبتدا أي فيها قراءة يعدكم، فيها قراءة سبعية. نعم، الراء فيها قراءة سبعية، ويأمركم، وفيها قراءة يأمركم، فيها قراءتها. طيب، والله يعدكم أيضا جملة مكونة من مبتدا وخبر. المبتدأ الله، والخبر جملة يعدكم. والله واسع عليم جملة خبرية أيضا مكونة من مبتدا وهو الله، واسع خبر، وعليم خطأ خبر ثاني. نعم، يقول الله عز وجل: إن الشيطان، والشيطان اسم من أسماء إبليس، قيل إنه مشق من شطن إذا بعد، وعلى هذا فالنون أصلية، وقيل إنه مشتق من شاطة إذا تغير وغضب، لأنه هو صفة التغير والغضب والحمق والجهل، ولكن الأول أقرب، إنه من شطن إذا بعد، بدليل أنه مصروف. قال الله تعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم، وصرفه دليل على أن النون أصلية ولا زائدة؟ أصلية. طيب، وإنما كان كذلك لأن الله أبعده في قوله: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. يقول أن الشيطان يعد بني آدم الفقر ويأمر بالفحشاء. يعد الفقر، يقول: لا تنفق، لا تنفق، لأنك إن أنفقت افتقرت. إذا كان عندك 100 ريال وأنفقت 10، كم بقي؟ 90. أنفقت 10 أخرى بقي 80. أنفقت 50 بقي 30. أنفقت 20 بقي 10. أنفقت 10 صرت فقير، صرت فقير. فهو يقول لك: لا تنفق، فإنك إن أنفقت صرت فقيرا. فهو يعدكم الفقر. ولكن هذا صحيح ولا لا؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من ماء. الصدقات ما تنقص الأموال. وقال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يعني هم الذين نالوا درجة التضعيف. قال: يعدكم الفقر، والفقر هو الخلو، ويوافقه في الاشتقاق الأكبر القفر، وهي الأرض الخالية، الأرض الخالية. نعم، يعني خلو ذات اليد. ويأمركم بالفحشاء، فهو يعد ويخوف من الفقر ويأمر بالفحشاء. ما المراد بالفحشاء هنا؟ الفحشاء هو البخل، لأن الفحشاء في كل موضع بحسبه، والموضع الذي هنا موضع إنفاق، والذي يستفحش فيه هو البخل. فالشيطان يأمر بالبخل، والبخل الذي يأمر به الشيطان قسمان: بخل بواجب كالبخل بالزكاة، والبخل بواجب النفقة للزوجة والأقارب، وبخل بإيش؟ بمستحب. وبخل بمستحب، هذا هو الذي يأمر به الشيطان. أما البخل بالمباح فالشيطان إيش؟ لا يأمر به، لأنه لا يفيد المرء إذا أنفق أو لم ينفق، بل قد يكون عدم إنفاقه في المباح أولى. طيب، قال الله تعالى الفحشاء، قلت إن المراد بها هنا البخل، وتأتي لغير البخل، نعم تأتي لما يستفحش من الذنوب عموما، مثل قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وتأتي للزنا واللواط ونكاح ذوات المحارم. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، وقال تعالى في نكاح ذوات المحارم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشا، وقال في اللواط قال عن لوط أتأتون الفاحشة. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، شوف الفرق بين هذا وهذا، يعدكم مغفرة لأن الصدقات تكفر به الخطايا، قال الله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. وفضلا يعني زيادة، فالصدقة تزيد، المغفرة ضد، يأمركم يعدكم الفقر ولا لا؟ لا تتابعوني حتى تيقن. ها؟ ايش؟ الفضل ضد الفقر، والمغفرة ضد الفحشة، لأن الفحشة تكسب الذنوب، والمغفرة تمحو الذنوب، ففرق بين هذا وهذا. وقوله وفضلا، إذا قال قائل كيف تكون الصدقة أو الإنفاق من المال فضلا ونحن نشاهد أنه ينقص، فالعشرة إذا أنفق منها درهما صارت تسعة، فما وجه الزيادة؟ أو على الأقل ما وجه عدم النقص؟ نقول الزيادة انتبه، أما بالنسبة لزيادة الأجر في الآخرة فالأمر ظاهر، إذا أنفقت درهما جاءك في الآخرة 10 دراهم إلى 700 درهم، هذه زيادة. لكن إذا أردنا الزيادة الحسية في الدنيا كيف تكون الزيادة؟ قلنا الزيادة من عدة أوجه. الوجه الأول أن الإنسان قد يفتح الله له باب رزق فيتكسب ويزيد المال، أليس كذلك محمد نور؟ طيب، ثانيا أن هذا المال ربما يقيه الله تعالى آفات لولا الصدقة لوقعت فيه، وهذا مشاهد. ولهذا عند العامة الآن إذا ضاع للإنسان شيء ثم وجده بعد يقول هذا مال مال مزكر، هذا مال مزكر، يعني عند العامة أن المال إذا زكي فالزكاة تقيه الآفات، واضح؟ الشيء الثالث مما يزيده هو البركة في الإنفاق، إذا نزعت البركة من الإنفاق فقد ينفق الإنسان 20 درهما في أمور ما تنفعه، وإذا حلت البركة صار الإنفاق اليسير يقضي به الإنسان حاجات كثيرة، وهذا شيء مشاهد. وأظن أني قد حكيت عليكم قصة وقعت مع رجلين، نعم، اقتسما ثمر نخل، وكان ذلك في رمضان، أما أحدهما فقال سأجذ الثمرة في رمضان، نهارا من أجل أن لا يحضر الفقراء فيأكلوا منه. ها؟ لا نهارا بالليل يجون يأكلون. أما الثاني فقال أؤجل جذاذ النخل إلى الفطر حتى وأجد في النهار حتى يأتي الناس ويأكلون. شوف ما قسم الثمر. وقال أحدهما للآخر تخير خذ اللي تبي، فأخذ ما يرى أنه الأكثر. الذي أخذه من؟ البخيل. أخذ النصيب الذي يرى أنه الأكثر. ويأتي بقية القصة. لما جذوا النخل صار سهم الكريم الذي جذه بعد الفطر وأكل الفقراء منه كثيرا صار أكثر من ذاك. فتخاصم الرجلان إلى القاضي، وادعى البخيل أن القسمة غلط مع أن الكريم كان قد خيره. لما ترافع القاضي قال طيب خيرك؟ قال نعم. قال اختار سهمك؟ قال نعم. لماذا؟ قال لأني رأيته أكثر. قال أقررت على نفسك الآن، كيف الطالب؟ ثم قال الكريم إن القصة كذا وكذا وكذا، هو جذه في النهار في رمضان ولم يحضره فقير يأكل، وأنا أخرته ولما صار يوم العيد قلت للناس إننا سنجد النخل في اليوم الفلاني فمن شاء منكم أن يحضر فليحضر، وحضر المساكين كثيرا وأكلوا. فقال له الشيخ الحمد هذا مساق قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال. نعم شيخ سبحان الله العظيم، هذا شيء يعني مشهور عندنا في البلد. نعم يعطي بمعنى يعطي، وهي في هذه الحال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر أو لا، ليس أصلهما المبتدأ والخبر. ويقال يأتي، ويأتي بمعنى يجيء، وهي في هذه الحال تنصب مفعولا واحدا. قل أرأيتم إن أتاكم. طيب أما إذا كانت من آتى بمعنى أعطى فهي تنصب مفعولين. المفعول الأول هنا يؤتي الحكمة من يشاء، الحكمة، والثاني من في قوله من يشاء. وقوله ومن يؤتى الحكمة فقد أوتيها، ربما نقول إن هذه الجملة الثانية تدل على أن المفعول الأول في يؤتي الحكمة هو من، والحكمة هي المفعول الثاني، لأنه جعل المؤتى في قوله ومن يؤتى الحكمة هو اسم الشرط من يؤتى. وقول من يؤتى الحكمة يؤتى فعل مضارع مبني لإيش؟ للمفعول، مبني للمفعول، ونائب الفاعل فيه هو المفعول الأول، والحكمة هي المفعول الثاني. وجملة فقد أوتي يا بخاري هي جواب الشرط، جواب الشرط. وأوتي خيرا كثيرا نقول فيها كما قلنا في ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال وما يتذكر إلا أولو الألباب. أولو في هذا التركيب الأخ شرابا لوراك، وما يذكر إلا أولو. إيه أنت؟ وش اسمك أنت؟ عبد الله بن حامد. يلا عبد الله بن حامد أولو وشرابا. أولو فاعل
فاعل يتذكر، لأن الاستثناء هنا مفرغ، وأولو بمعنى أصحاب، وهي ملحقة بجمع المذكر السالم، ولهذا رفعت بالواو. طيب، يقول الله عز وجل في هذه الآية: يؤتي الحكمة من يشاء، يعني أن الله تعالى يعطي الحكمة من يشاء من عباده، وذلك لأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الحكمة بيد الله عز وجل، يؤتيها إبراهيم، يؤتيها من يشاء من عباده. وقد مر علينا كثيرا بأن فعل الله المقيد بمشيئته يرد إلى الحكمة على ما تقتضي الحكمة، واستدللنا لذلك بقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالله سبحانه وتعالى يعطي الحكمة من يعلم أنه أهل لها، كما يعطي الرسالة من يعلم أنه أهل لها. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وليس فعل الله عز وجل لمجرد مشيئة أنه يعطي هذا ويمنع هذا، بس مجرد أنه شاء هذا أو شاء هذا، ولكنه لحكمة. وقول الحكمة ما هي؟ الحكمة فعلة من أحكم يحكم إحكاما، بمعنى أتقن، ولا إتقان إلا بأمرين: بالعلم والرشد. لا يمكن أن يحصل إحكام لأي شيء من الأشياء إلا بأمرين هما العلم والرشد، لأن من فاته العلم كيف يحكم الشيء وهو لا يعلم؟ لو قيل لك إن هذا الرجل سوف يصنع ساعة ويتقنها ويحسنها وهو لم يتعلم كيف أصنع، هل يمكن هذا أو لا؟ لا يمكن. طيب، لو قيل لك إن هذا الرجل سوف يبني بناء وهو عالم بالبناء ولكنه سفيه ما يحسن أن يتصرف، لا يحسن أن يضع الأعمدة ولا الجسور ولا المسطحات ولا شيء من هذا، يعني هو جيد وعنده علم لكن ما عنده حسن تصرف، ليس عنده حسن تصرف، هل يمكن أن يحكم ولا لا؟ لا يمكن. إذن فالحكمة تعود إلى شيئين: العلم والرشد. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فبالكتاب العلم وبالحكمة الرشد، وإن شئت فقل إن الحكمة تشمل العلم والرشد أيضا وهي السنة. على كل حال، الله عز وجل يهب الحكمة من يشاء، فتجد بعض الناس يهبه الله علما ورشدا، عنده علم عنده رشد، ينزل الأشياء في منازلها، يعطي عند كون العطاء أنفع، ويمنع عند كون المنع أنفع، ويتكلم إذا كان الكلام أنفع، ويسكت إذا كان السكوت خيرا، وهكذا. نقول هذا إيش؟ هذا حكمة ورشد، علم لأنه علم إن هذا أنفع، ورشد لأنه سلك النافع. فإذا من الله على الإنسان بهذا الأمر بالحكمة، فإن الله يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يعني من يهب الله الحكمة وهي العلم والرشد فإنه يؤتى خيرا كثيرا، لأن لديه العلم والرشد فلا يفوته شيء ولا يضيع فرصة، وهو عالم بأمور الخير وأمور الشر. وقوله فقد أوتي خيرا كثيرا، ولم يقل سبحانه وتعالى فقد أوتي الخير كله، لأنه مهما كان الإنسان فهو ناقص، مهما كان، مهما بلغ في العلم وفي الرشد فإنه ناقص، يرد عليه الجهل ويرد عليه سوء التصرف. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما يسأل الله تعالى التوفيق والرشاد والسداد، لأنه مهما كان ناقص. أحيانا يتكلم الإنسان وهو حين يتكلم بالشيء يرى أنه على صواب، ثم بذلك يتبين له أنه خطأ. لماذا؟ لأنه فاته إما العلم وإما الرشد. بل حتى الإنسان المجتهد أحيانا يجتهد في طلب الحق ويتحرى ويدرس النصوص، ثم يقول الحكم كذا، وبعد مضي مدة يتغير اجتهاده ويرى أن الحكم خلاف الحكم الأول. وهذا نقص ولا كمال؟ هذا نقص، هذا نقص. ولكنه يكون كمالا إذا رجع إلى الحق، يكون كمالا إذا رجع إلى الحق ولم ينتصر لنفسه ويبقى على خطئه. طيب، يقول ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قد تقول لماذا اختلف الأسلوب في قوله يؤتي الحكمة ثم قال ومن يؤتى الحكمة؟ لماذا لم يقل ومن يؤته الحكمة؟ إنه قال بالأول يؤتي الحكمة، فلماذا قال ومن يؤتي الحكمة؟ الجواب والله أعلم أن الحكمة قد تكون غريزة وقد تكون مكتسبة، بمعنى أن الإنسان قد يحصل له مع المران، مع المران ومخالطة الناس، من الحكمة وحسن التصرف ما لا يحصل له لو كان منعزلا عن الناس. ولهذا أتى بالفعل المضارع المبني للمفعول ليعم كل طرق الحكمة التي تأتي منها، سواء أوتي الحكمة من قبل الله عز وجل أو من قبل الممارسة والتجارب، على أن ما يحصل من الحكمة بالممارسة والتجارب هو من الله عز وجل، والذي قيض لك من يفتح لك أبواب الحكمة وأبواب الخير. يقول وما يتذكر إلا أولو الألباب. ما يتذكر، التذكر بمعنى الاتعاظ والاعتبار بالأمور ومجاريها ونتائجها وثمراتها. ما يتذكر إلا أولو، أي أصحاب الألباب، أي العقول، لأن الألباب جمع لب وهو العقل. نعم، أصحاب العقول هم الذين يتذكرون، سواء كان ذلك فيما أجرى الله على عباده من السنن السابقة في تعذيب المكذبين وإهلاك المجرمين، أو كان فيما يحصل من تجارب الحياة في زمانهم. فإنه كما قيل العاقل من اتعظ بغيره. كل إنسان عاقل يأخذ من الأمور عبرا ودروسا، ولذلك تجده ينظر ويفكر ويقيس الماضي بالحاضر ويقيس المستقبل بالحاضر، نعم، ليصل إلى نتيجة. أما من ليس عنده عقل فهو غافل، غافل لا يتذكر. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. طيب، إذا قال قائل هل اللب هو الذكاء أو شيء آخر؟ ها؟ لا، اللب قلنا العقل، والعقل غير الذكاء. قد يكون من الكفار من هو غاية في الذكاء لكنه غاية في السفه، ولهذا وصف الله الكفار بأنهم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إذن مهما رأينا من سياسات الأمم الكافرة وذكائها لا ينبغي أبدا أن نقول أنهم عقلاء. انتبه لهذا، كيف الله يقول فهم لا يعقلون وأن تقول أنهم عقلاء؟ ولكن أقول إنهم أذكياء، ولا يلزم من الذكاء العقل، العقل حسن التصرف، ولهذا سمي عقلا، سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عما يضره. أما الذكاء فهو حدة الإدراك والفهم، قد يحمد وقد لا يحمد. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتوى الحموية عن المتكلمين، قال إنهم أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. هذا جناس تام ولا غير تام؟ ها؟ جناس غير تام. الله إنكم ما تعرفون.